إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. ويصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم.
سنكون بإذن الله تعالى معكم خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تبارك وتعالى تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. شيخنا الكريم، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 37 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فماذا يمكن أن يقال من تدبر في هذه الآيات المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية متصلة اتصالا جذريا بالآية السابقة، وخاصة بختام الآية السابقة، لأن الآية السابقة انتهت بقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم قال: الذين يبخلون. وختام الآية السابقة متصل بمضمونها، فإن مضمونها كان الكلام عن حقوق الأسرة الكبرى خارج نطاق الزوجية أو الأسرة الخاصة. ولما ذكر الله تعالى تلك الحقوق بين من الذين يقصرون أو يمنعون هذه الحقوق، وبينهم بصفاتهم لا بأجناسهم، ليدخل فيهم كل جنس ممن اتصف بتلك الصفات، فيدخل فيهم من المسلمون، ويدخل فيهم من اليهود، ويدخل فيهم من النصارى. ولماذا ذكرنا هؤلاء جميعا؟ لأنهم أهل كتاب. ثم يدخل فيهم غيرهم من الأجناس الأخرى. إذن بحسب، إذا وجدت العلة وجد الحكم. فالله تعالى قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي أن الذين يمنعون أداء تلك الحقوق هم المتصفون بالصفات الآتية. الصفة الأولى الاختيال. الاختيال يكون في المشي ويكون في الأفعال، وذلك بسبب الغرور. الاختيال يكون في المشي ويكون في الأفعال بسبب الغرور، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية الفخر الجاهلي. الفخر الجاهلي بأفعال الإنسان، فهو يفتخر بأفعاله. والله سبحانه وتعالى ذكر الصفتين معا، فقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب، ما معنى كلمة مختال في الأصل؟ المختال مفتعل، من قولك خال الرجل، فهو يقول خولا وخالا، ومنه قول الشاعر: ألا أبلغ خلتي راشدا. قديما وصنوي إذا ما اتصل بأن الدقيق يهيج الجليل وأن العزيز إذا ساء ذل وأن الحزامة أن تصرفوا لحي سوانا صدور الأسل، يعني أن تقاتلوا غيرنا، فإن كنت سيدنا ستنا، يعني تقوم بواجبات السيادة وليس بواجبات الاختيال، وإن كنت للخالف فاذهب فخل، يعني اذهب واختل بنفسك. وأما الفخور فهو المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من آلائه وبسط له من فضله دون حمد لله مع تكبر في جانب الناس. إذن لا يحمد الله تعالى على طوله، ولكنه به مختال مستكبر، وعلى غيره مستطيل مفتخر، يتطاول على الناس ويعدد مناقبه كبرا وغرورا. وإنما ذكر الاختيال هاهنا لأن المختال، طيب لماذا ذكر المختال؟ لأنه انظر الآية كيف: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، المختال لا يحسن إلى والديه، وبذي القربى، المختال الفخور لا يحسن إلى ذي القربى، لا يحسن بذي القربى ولا إلى ذوي القربى، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، لا يفعل ذلك هذا المختال، لأنه هو فقط بطر بما عنده. فالمختال يأنف من أقاربه إذا كانوا فقراء، ويأنف من جيرانه إذا كانوا ضعفاء، فلا يحسن عشرتهم، وإنما يحسن عشرة أي جار إذا كان غنيا، لأنه سيستفيد منه وسيباهيه بعد ذلك. والمختال لا ينتبه لحقوق الناس لأنه فرح بنفسه. ولمجاهدة هاتين الصفتين يجب التواضع، لأن هاتين الصفتين يشكلان جزءا من النفسية الإنسانية، لا بد من مجاهدتها، كما ذكرنا في موضوع الحسد عند قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن هنا لا بد من مجاهدة النفس. وقد قال بعض علمائنا: لكل إنسان حظه من الكبر ظهر أو استتر، فأما المؤمن فيقمعه، وأما المنافق فيطلعه، يعني يظهره. لمجاهدة هاتين الصفتين إذن يجب التواضع والتلطف في القول والمشي على الأرض هونا، وإقامة هذه الحقوق، يجب إقامة هذه الحقوق. وقد استنبط أبو رجاء الهروي من ورود هاتين الصفتين بعد الكلام عن حقوق المجتمع في الآية أن من اتصف بهما ضيع حقوق الخلق، فقال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. سيئة الملكة أو أي الطبيعة أو سيء الملكة، أي الذي عنده ملك. لا تجد سيء الملكة أو سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا قول الله تعالى: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولاحظ أنها متصلة بكلمة وما ملكت أيمانكم، لأن بعض الناس يستضعف ملك اليمين دون غيره من الطبقات، أو أسوأ من غيره من الطبقات. قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهنا ذكر المناسبة بين الجملتين المتقاربتين أو المتجاورتين. ثم قال: ولا عاقا، أي ولا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا قول الله تعالى في سورة مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهذا من التدبر الرائع. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبغض ثلاثة منهم: المختال الفخور، قال أبو ذر، أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنتم تجدونه عندكم، يعني في كتاب الله، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب يعني يبغض. هذه إذن هاتان صفتان: الفخر والخيلاء. الصفة الثالثة: البخل. بداية الآية قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون. هذه الصفة التي هي البخل هي صفة رديئة يتنزه عنها أشراف الناس.
طيب الذين دون واو العطف.
نعم، هو تتمة للمختال الفخور، أي هذه الصفات متصلة. نعم. مع بعض. وكأنه يستبين أن المختال الفخور سيتصف بالبخل، وهذا في الحقيقة واضح، هو سينفق ماله في حالة واحدة، وهي أن يزيد نفسه فخرا. وأنا رأيت عجبا في التاريخ، فهناك من الأسر أو من الجهات التي كانت تحكم، والممالك التي كانت تحكم، كان يحكم فيها قوم يفتخرون ويختالون، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فكانوا هم الأشد من ناحية القوة، وكانوا هم الأشد أثرا وبيانا في الأرض، وكانوا يحرمون الضعفاء وأصحاب الحقوق حقوقهم مع ما ملكهم الله. ماذا يفعلون بهذا الذي ملكهم الله؟ فقط يزيدون الفساد في الأرض لأنهم يحبون أن يذكروا. وترى من هذا عجبا، فهم ينفقون أموالهم شرقا وغربا لزيادة الظلم والافتخار بهذا الظلم. فالله سبحانه وتعالى بيّن، طيب ولماذا لا تعطون للناس حقوقهم؟ لأنهم يبخلون أصلا، طبيعتهم البخل. طيب كيف يجتمع البخل مع الفخر؟ لأن الفخر يقتضي إنجازات. نعم هم ينجزون، ولكنهم ينجزون في الأسوأ والأفحش والأكثر ظلما، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب هنا شيخنا يعني ختم الآية، عادة ما تختم الآيات يعني تكون ليس بينها وبين الآية التي بعدها ارتباط، فمثلا الآية التي تأتي واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وانتهى، ثم بعد ذلك تستأنف جملة أخرى، لكن هل هذا شائع في القرآن أن يعني تأتي آية تفصل وتبدأ الآية الأخرى مرتبطة هكذا بهذه الطريقة مع يعني الآية التي سبقتها أم لا؟
نعم هذا شائع في القرآن الكريم، وهذا تفنن في أسلوب القرآن، فأحيانا تختم الآية وينتهي الكلام الجزئي حول قضية من القضايا، وأحيانا تختم الآية وهي متصلة اتصالا عظيما ووثيقا بما بعدها. فمن ذلك مثلا قول الله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فختم الآية التي هي آية يسألونك عن الخمر والميسر، ختمها بقوله لعلكم تتفكرون، ثم جعل ارتباطا عظيما ووثيقا بها وهي قوله تعالى
طيب
في الدنيا والآخرة.
الحكمة من وكذلك ختم الآية،
وكذلك مثلا من الأمثلة قول ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين لاحظ كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، فجعلها مرتبطة. الحكمة لفت النظر إلى أن القرآن ليس أجزاء منفصلة، بل هو في نظامه وشموله، وهو الكلام الذي أن ذكرته في الصورة الكاملة، هو متصل يتصل بعضه ببعض، وتعويد الناس على ذلك. فما يأتي وما يأتي واحد يقيس القرآن بمقياسه، لأن بعض الناس يقول لك القرآن هذا متناثر الأجزاء ليس مترابطا، نقول كيف ليس مترابطا؟ انظر إلى الترابط ها هنا. فيقول لا، لكن أنا نجد آيات مثلا هذه تكاد تكون في قضية، على سبيل المثال ذكر آيات النكاح أو آيات اليتامى بعد آيات الخمر والميسر. نقول هناك ترابط في الصورة الكلية. فأراد الله أن يبين أن الأسلوب أسلوب القرآن يحتاج إلى تدبر وتفكر لأجل مصلحة البشرية في استخراج كنوزه، ولتبقى كنوزه لا تنضب، فكل واحد يستخرج كنزا جديدا ما له من نفاد بفضل الله تعالى ورحمته وبإعجاز هذا القرآن. فلذلك يتفنن، مرة يأتي بشيء متصل اتصال واضح يعرفه الطفل الصغير، ومرة يأتي بشيء يظنه الإنسان منفصلا وهو في الحقيقة في الصورة الكاملة متصل، وها هنا إعجاز القرآن. ذكر الله تعالى البخل، قال الذين يبخلون، والبخل بريد الشح، يعني هو البداية للشح. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. إذن بعضهم يجعل البخل بريد الشح، وبعضهم يجعل البخل ثمرة الشح، فبينهما اتصال شديد. طيب ما الشح؟ الشح هو البخل مع زيادة الحرص، وهذا الذي رجحه القرطبي، فقال وقيل إن الشح هو البخل مع حرص، وهو الصحيح. لماذا؟ لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. وما أكثر ما ترى قوما أعطاهم الله تعالى من القوة والثراء، ثم هم لا يمنعون فقط الفقراء والمساكين الذين بجوارهم، وإنما يمنعون الفقراء والمساكين أن يأخذوا حقوقهم، لا أن يعطوهم، لا لا، أن يأخذوا حقوقهم. يعني تجد هنا قوم لهم ثروة في هذه الناحية، وفي جهة أخرى بعيدة قوم عندهم ثروة مشابهة ويستطيعون أن يتاجروا، وبينهم ربما آلاف الكيلومترات، وفقط يحتاج أولئك أن يتفرغوا لأجل أن ينهضوا ويستفيدوا مما عندهم من ثروات، فيأتي أولئك خوفا من أن ينافسوهم في تجارتهم ويرسلون لهم من يدمرهم ويمنعهم من الاستفادة من حقوقهم. إن الله لا يخلف الميعاد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، والشح هو جشع النفس عليه، أما البخل فهو منع إنفاقه بعد حصوله. إذن البخل هو المنع الإنفاق بعد الحصول، أما الشح فهو أن يجتهد الإنسان اجتهادا عظيما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حملهم على أن سفكوا دماءهم، قد رأينا ذلك واضحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا البخل هو ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى نفسه شر نفسه، وذلك هو المفلح الذي قال الله تعالى عنه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذه الصفة الثالثة، الصفة الأولى الاختيال مختالا، الصفة الثانية فخورة، الصفة الثالثة ماذا؟
البخل،
البخل الذين يبخلون. الصفة الرابعة التعاون على الإثم والعدوان بالأمر بالبخل. هذا شيء عجيب لهؤلاء الذين يمنعون الناس حقوقهم، فهم لا يكتفون بأن يبخلوا، هم يأمرون الناس بالبخل، يشيعون الأمر بالبخل، إذن ينشئون المنظمات والتحالفات ويقيمون الولاءات لأجل ظلم البشرية، لأنهم يأمرون الناس بالبخل. الصفة الخامسة عدم إخراج ما يدل على النعمة مع صرفها في المآثم. لاحظ الصفة الرابعة يأمرون الناس بالبخل، يقيمون المؤسسات المحلية والدولية من أجل الأمر بالبخل وما أكثر ذلك، ولكن حتى يزينونها، يزينونها بزخرف من القول، يزينونها بألفاظ وسيمة متلألئة براقة بأنها من أجل الحقوق الدولية ومن أجل التعاون الإنساني ومن أجل الإحسان إلى العالمية، وفي الأخير تجدها فقط تشرف على أن يقوم القاتل بالقتل وتحرم المظلوم من حق دفاعه عن نفسه وحق استغلاله لأمواله وثرواته. الصفة الخامسة عدم طبعا نعود إلى الصفة الرابعة لأهميتها، وهي ويأمرون الناس بالبخل، هذا يدل على وجود المؤامرة، لا يقول إنسان لا توجد مؤامرة. وقعنا في فخ كبير وهو وهم نظرية نفي المؤامرة. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك أنت لو اعتقدت أن هناك مؤامرة سيؤدي هذا إلى ألا تعمل وأن تكسل. طيب وما المانع أن تشعر بوجود المؤامرة وتعمل بما يؤدي إلى إزالة هذه المؤامرة؟ والله سبحانه وتعالى ذكر المكر في القرآن الكريم بمفردات تكاد تضاهي الصلاة، ذكر الصلاة في الحقيقة في القرآن الكريم، ذكر المكر بأساليب مختلفة والتآمر بأساليب مختلفة، ومن ذلك هذا يأمرون الناس بالبخل. هذه الصفة من أعجب الصفات، لأنهم لم يكتفوا بأن يتمتعوا بزينة الحياة الدنيا، ولم يكتفوا بأن حرموا الناس حقوقهم، حتى وصل بهم الأمر إلى إنشاء التحالفات والولاءات من أجل أمر الناس بالإجرام، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهو البخل. الصفة الخامسة عدم إخراج ما يدل على النعمة مع صرفها في المآثم. انظر إلى الآية، قال الله ويأمرون الناس بالبخل، ماذا بعد ذلك؟
ويكتمون ما آتاهم،
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. أول ما يدخل في البخل البخل بالعلم، يبخلون بالعطاء، ويبخلون بالابتسامة، ويبخلون بالعلم. وذكر الله تعالى أنهم لا يبخلون بل يكتمون ما آتاهم الله من فضله، فيكتمون العلم الذي عندهم، ومن ذلك كتم صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه هو النبي الخاتم. وهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة يكتمون كل شيء يمكن أن يخرجوه للناس علنا ليستفيد منه الناس استفادة لا تجعل أولئك يخسرون أصلا، بل تجعل لهم فخرا وخيلاء، ولكنهم لا يفعلون ذلك، فصار فخرهم وخيلاؤهم فقط في الباطل. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف من اليهود، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحري بن عمرو وحويي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت، هؤلاء من كبار اليهود، كانوا يأتون رجالا من الأنصار وكانوا يخالطونهم، ينتصحون لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينصحوهم ويقولون لهم كذا وكذا، فيقولون لهم لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، يعني لا تنفقوا على المهاجرين الذين جاءوا إليكم، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون، يعني ما تدرون بتبعات المستقبل. فأنزل الله فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي مما يعلموا من النبوة. ثم قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا إلى آخر الآية التي بعدها، أي نزلت هاتان الآيتان في مثل هذا. ويدخل في البخل أيضا البخل بالإحسان والبخل بالابتسامة، وقد وردت في طبعا البخل بالابتسامة هذا من عجيب من العجائب، فإنك تمر على الإنسان هو لا يكلفه إلا أن يبتسم فقط، تسلم عليه السلام عليكم يبتسم لك ويكفي هذا، ولكنك تجده يبخل بمثل ذلك. وأنا رأيت هذا في المسلمين عجبا، هذا يدل على تخلف عندنا، يعني ينبغي أن نعترف بذلك في أنفسنا، لماذا تبخل بالابتسامة الحانية سواء كنت وزيرا أو كنت سفيرا أو كنت موظفا أو، ومن العجيب أنك أحيانا تجد واحد موظف عادي جدا ويبخل على الناس بمثل ذلك وهو لا يعلم ما أعد الله له لو فعل ذلك، ولا يعلم أيضا أن فعله هذا وهو البخل بالابتسامة قد يغضب الله تعالى به لأنه لم يتصف بالخلق الحسن. والحظ هنا إلى هذه الصفات المذمومة كيف تجتمع في قوى الإجرام، هذه الصفات الخمس التي ذكرناها التي هي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، والثالثة ماذا؟
الذين
يبخلون، والرابعة ويأمرون الناس بالبخل، والخامسة
ويكتمون
ما آتاه الله من فضله. الاختيال والفخر والبخل والأمر بالبخل وكتمان ما آتاه الله من فضله، كل ذلك يفسد المقتدرين ويؤدي إلى ظلم العاجزين. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله لها معنى آخر أيضا، وهو أن يوهم الناس أنهم فقراء في حين أنهم أغنياء، ولذلك مثلا تحصل مآسي كبيرة في هذا، لأنه تأتي تقول له نحن نريد أن نعمل شيء من أجل حماية الناس أو إعانة الناس، يقول لك من أين ما في، فتأتيه مصيبة أدهى وأمر، يسلط الله عليه مثلا وضعا جائحة مصيبة نكبة أو عدوا فيستبيح ما عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قالوا اعتدنا للكافرين عذابا مهينا بعد ذلك. والإعسار، يوهمون الناس الإعسار مع اليسار ويوهمون الناس العجز مع الإمكان، هذا الكتمان قد يقع على وجه يوجب الكفر وقد يقع على وجه يوجب الكفر الأصغر، إما الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. لاحظ قال الله واعتدنا للكافرين عذابا ماذا؟ مهينا. من هم هؤلاء الكافرون؟ لفظة الكفر في القرآن تطلق على الكفر الأكبر وهو الشرك، الشرك أو الجحود التام لوحدانية الله ولألوهيته، وتطلق لفظة الكفر في القرآن على كفر النعمة، على كفر النعمة، كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فيدخل فيها الكفر الأصغر والكفر الأكبر. فهنا نفس الشيء، وهنا الكفر الأصغر وارد بقوة، لماذا؟ لأن الله تعالى وصف هؤلاء بخمس صفات، ثم قال واعتدنا للكافرين أي الذين كفروا نعمة الله بأن أعطاهم هذه الرسالة مع أنهم قد يكونون منتسبين إلى المسلمين، عند ذلك سيأتيهم عذاب مهين. طيب ما نوع العذاب المهين؟ إما أن يكون عذابا مهينا في الآخرة وهو المعلوم، وإما أن يكون عذابا مهينا في الدنيا، ولاحظ قال عذابا مهينا يعني مخزيا. كيف يحصل هذا؟ انظر في علم الاجتماع أو في سنن التاريخ لترى أن بعض الناس أعطاهم الله مالا كان يمكن بهذا المال أن ينشئوا ما يحصن أمنهم القومي بإنشاء مدارس القرآن وبإنشاء التعليم النافع، والتعليم النافع ومدارس القرآن تحصن الناس تحصينا عظيما، لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يؤثر في الناس كما يؤثر القرآن فيهم. كان يمكن أن يوزعوا المال الذي عندهم على الفقراء والمحتاجين لئلا يصبح هؤلاء الفقراء والمحتاجين عرضة لأن يكونوا عملاء للغير نتيجة للضغط المعيشي، فيأتي هؤلاء يقول لك ما عندنا ونخشى ونخاف وما زلنا، وإذا يكتمون ما آتاهم الله من فضله. تكون النتيجة أن بعض هؤلاء الذين منعوهم حقوقهم تحولوا إلى طابور، ربما يتحولون إلى طابور خامس نتيجة للضغط المعيشي، لأن عندهم أولاد ويريدون أن يطعموهم، وهؤلاء المجتمع لا يقوم بواجباته، لأن القرآن لا يضلله بنوره، لا توجد عقيدة شائعة وسائدة، فيخف المجتمع في حمايته لبلده، فيأتي الاجتياح التام. وهذا حدث على سبيل المثال مع المستعصم الذي هو آخر خليفة عباسي، وما زال يتكرر أمامنا والتاريخ شاهد والوقائع ظاهرة. إذن حقيقة ترك هذه الصفات وعلى رأسها وفي مقدمتها الأخيرة منها، وهي ويكتمون ما أتاه الله من فضله، حقيقتها بناء للأمن القومي للمسلم بصفته الشخصية وللبلد بصفة عامة. الآن انظر أمامك كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فما بكت عليهم السماء والأرض. كم ترك الناس في بعض البلدان الذين تم الاجتياح لهم من أعدائهم من قصور، كم تركوا من دور فقط لأنهم اتسموا بهذه الصفة. إذن هذه الصفة التي تعزز الحقوق في المجتمع هي صفة لأجل مصالحنا الشخصية قبل أن تكون، عندما نطبق ضدها التي هي ويكتمون ما آتاه الله من فضله، تكون لأجل مصالحنا الشخصية والعامة قبل أن تكون لمجرد فقط الظهور بمظهر أن الإنسان محسن. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر أهل النار: كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع. لا إله إلا الله. بعض الناس طبعا يوقع هذه الصفات فقط على بعض الجهات ولا يوقعها على نفسه، وقد يكون داخل فيها، لابد أن نعرف ما معناها لأنها تفصيل لهذه الصفات القرآنية. كل جعظري جواظ مستكبر، وفي رواية: إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق، سخاب أو صخاب بالسين أو بالصاد، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الذين يكتمون الله من فضله. طيب ما معنى السخاب أو الصخاب؟ هو الصياح الذي يكثر من رفع الصوت دائما على قومه: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفي الصافر. وهذا السخاب. والجعظري، وطبعا ترى السخاب هذا أنه دائما عند أعدائه ذليل مبتسم، وتراه عند قومه وأصحابه من أشد الناس صياحا وارتفاعا وانتفاخا. الجعظري هو الفظ الغليظ المتكبر، هذا الجعظري الفظ الغليظ المتكبر. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقيل هو الذي ينتفخ بما ليس عنده، أنه استطاع أن يزحزح أن يقيم في الأرض من المآثر كذا وكذا، والحق هو لم يزد على أن ظلم الناس. الجواظ هو الجموع المنوع، الجواظ هو الجموع المنوع. وقيل الجواظ هو الكثير اللحم المختال في مشيته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعظرين، الرواية الأخرى التي ذكرناها. إذن هذا كان الصنف الأول، وهو الذي اتسم بخمس صفات. الصفة الأولى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذه الصفة الأولى. والثانية: مختالا فخورا. الصفة الثالثة: الذين يبخلون. والصفة الرابعة: ويأمرون الناس بالبخل. والصفة الخامسة: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذا الصنف الأول. الآن سننتقل للآية الثانية لنجد أن الله عطف في هذه الآية الثانية بالواو بخلاف الآية الأولى. إذن عدم العطف في الآية الأولى يدل على أن تلك الصفات متصلة مجتمعة. الآن سيتكلم عن صنف آخر يدخل في ذلك. قال ماذا ربنا سبحانه وتعالى؟
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
إذن هو الآن سيتكلم عن صنف آخر ممن يمنعون الناس حقوقهم، لا يقومون بأداء حقوق الناس. فقال: والذين ينفقون أموالهم. إذن هؤلاء أعطوا المال، ولكن هناك مشكلة ثانية عندهم، وهي ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ما المناسبة والاتصال بين الصنفين؟ أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن اجتماع الصفات الخمس السابقة يؤدي إلى الكفر بالنعمة. عاقبة الكفر بالنعمة العذاب المهين، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر بالنعمة عند الإصرار عليه سيؤدي إلى ما هو أسوأ منه وأردى من أكبر الكبائر، وهو الكفر التام بالله. ولذلك تجد أنه لا يؤمن بالآخرة، مع المدى تشعر أنه لا يؤمن بالآخرة. عندما تكلمه تذكره بالله يرى المآسي، يرى كيف يقتل الناس أو يسهم في قتل الناس. وعندما تظهر المآسي وتظهر الدماء، دماء المئات والآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأطفال والأبرياء والمساكين والنساء، ورغم من ذلك يصبح قلبه أشد من الحجارة، فيتحول من كفر النعمة إلى جحود آيات الله وإلى موالاة أعدائه وإلى ارتكاب أفعال الكفر الأكبر، ويكون حاله عندما ينفق بعض الفتات كحال من يرائي، ينفق بعض الفتات ولكن رئاء. وتتحجب من هذا، بعض الناس دمروا بلدانا بأكملها ثم يرسلون بعض المساعدات، يرسلون بعض، دمروا بلدانا، ربما هذه البلدان دخلها قد يصل في السنة الواحدة فقط لو تمكنت من استخراج ناتجها القومي قد تصل إلى مثلا 500 مليار دولار، وأنا أعرف دول من هذا النوع وهي موجودة، وساهم بعض الناس في تدميرها ثم بعد ذلك يرسل بعض المساعدات التي لا تكلف إلا بضعة ملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الصنف فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لماذا؟ لأن إنفاقهم مع عدم الإيمان بالله واليوم الآخر هو لمجرد المباهاة والفخر أو اللعب على الجماهير، ولذا متى ما استطاعوا ترك النفقة تركوها، لأن غرضهم فقط إغراء الجماهير ولفت انتباههم. والله سبحانه وتعالى لما أمر بالإحسان إلى أصحاب الحقوق في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بين أن من لا يفعل بذلك قسمان: القسم الأول البخيل، والقسم الثاني المنفق رئاء، المنفق رئاء. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء لا ينفقون لغرض الطاعة بل من أجل جلب السمعة. وقد فهم الطبري رحمه الله تعالى من العطف بالواو أن الكلام عن صنفين من الناس كما قررناه بحمد الله، فذكر أن الله تعالى فصل بين صفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وصفة الفريق الآخر السابق الذين وصفهم في الآية قبلها، وأخبر أن لهم عذابا مهينا بالواو، لينبئ عن أنهما صنفان من نوعين من الناس يختلفون في المعاني، وإن كان جميعهم أهل كفر بالله مع تفاوت الكفر، فقد يكون كفرا مخرجا من الملة وقد يكون كفرا نعمة. ولو كانت الصفتان كلتاهما صفة نوع واحد لقال: الذين، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، الذين ينفقون أموالهم بدون واو. فالله سبحانه وتعالى هنا يعجب المخاطبين من الصنف الأول الذي يزعم الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم هو مختال فخور بخيل يأمر الناس بالبخل ويكتم ما آتاه الله من فضله، ثم ذكر الصنف الآخر. وهنا قد يطرح سؤال عن أهم سبب لنزول هؤلاء إلى حضيض الكفر، إلى حضيض الكفر بالله وإلى إشاعة الفساد في الأرض، فيأتي الجواب في الآية نفسها. ماذا يقول الله؟ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء
قرينا.
نعم، هنا إذن هذا تعليل لوصولهم إلى هذا الدرك الأسفل من الصفات الرديئة وهي صفة الكفر بالله وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر. ما الذي أوصلهم؟ إنه مقارنة الشيطان. يعني كيف؟ سيأتي واحد يقول لك: يا شيخ احنا ما بنشوف شياطين بجوارنا. نقول: كلمة شيطان تطلق على المتمرد وعلى المحترق، تطلق على المجرم من شياطين الإنس والجن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس بدأ بهم والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد ذكر الله تعالى أن الجن والإنس عندما يلتقون يوم القيامة يبين كل صنف منهم أنه يستمتع بالآن، أنه استمتع بالآخر. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. إذن ومن يكن الشيطان، هنا يتكلم عن البطانة، الله المستعان، هذا مربط الفرس. هناك قوم يقربون من بطاناتهم ما يبعدونهم عن الصلاة، يبعدونهم عن إقامة الحقوق، يبعدونهم عن العدل، يبعدونهم عن المعاني السامية في الآخرة، وهؤلاء لم يزيدوا على أن قربوا الشياطين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، ثم قال: وصد عن السبيل. وفي قراءة: وصد، صد هو. ومن صده عن السبيل الحقيقي الصحيح أنه قرب بطانة تزيده صدا وصد، القراءة الثانية هكذا تجتمع القراءتان. إذن هم بطانة السوء من شياطين الإنس والجن الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالقرين المقارن هو الرفيق غير المفارق، وقد يكون من الفساق، قد يكون من أصحاب البدع المضلة، قد يكون من ناشر الإجرام والفساد، قد يكون من ناشر الكفر وإذلال العباد. ومن ذلك قول عدي بن زيد عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن ذلك ما قد بين الله سبحانه وتعالى خطورة هذه الخلة التي هي الصحبة أو البطانة السيئة، البطانة الشيطانية، فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولاحظ هنا بعض الناس يقول لك: ماذا نصنع، بطانته سيئة؟ نقول: هو الذي قرب البطانة، لماذا لا يبحث عن بطانة صالحة؟ لماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وقيضنا لهم قرناء، أي لما صدوا عن سبيل الله قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أي هذا مصيرهم، هذه في سورة فصلت. طيب، هل يمكن أن يكون قرينا صالحا من يورد الإنسان النار؟ لا شك أنه قرين خاسئ وخاسر، فكيف يقربه الإنسان منه؟ والله تعالى ذكر حال هذا القرين السيء وكيف قربه صاحبه منه، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كل شيطان مريد من الإنس والجن، كتب عليه أنه من تولاه عقد معه الولاءات والمحالفات، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن كان هذان الصنفان هما اللذان تكلمنا عنهما وكيف أنهما يفرطان في إقامة الحقوق. كان هذا عبارة عن فصل كامل، بدأ من قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وانتهى هنا في قوله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طيب، نأتي إلى فصل جديد متعلق بالفصل السابق، وهو كيف نعالج هذه الأنفس المانعة لحقوق الآخرين، كيف نعالج هذين الصنفين اللذين يمنعان حقوق الآخرين، سواء كانت حقوق الله وهو الذي بدأ الله به الفصل في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سواء كانت حقوق الله أم كانت حقوق المخلوقين. تتم هذه المعالجة بذكر البواعث على إعطاء الحقوق لذويها، وأن تكون هذه الحقوق على الطريقة الشرعية لا مراءة ولا سمعة. وهذه البواعث ذكرها الله فيما سيأتي من الآيات. فالباعث الأول ذكره في قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، الذي هو ختام الآية، يعني الهرب من مقارنة الشيطان، البحث عن رفقة صالحة. فالمختال الفخور البخيل منع الحقوق بسبب مقارنته للشيطان، وإذا جاء إليه وقيل له: يا فلان، أنت لماذا تقرب منك هؤلاء الذين أقل أحوالهم الفراغ والسفه والعته والعمه، لماذا تقربهم؟ هو أصلا لا يلتفت إليك لأنه فخور مختال لا يستمع. فإذا أول سبب من أسباب الإجرام ومنع الحقوق هو مقارنة الصحبة السيئة، فنقول له: الحل أبعد عنك هذه الصحبة السيئة، قرب لك من يذكرك بالحقوق وذويها ومن يعينك على إقامة الإنجازات الحقيقية. فالشيطان خطته قائمة في إغواء بني الإنسان، الله سبحانه وتعالى يحكي عنه فيقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تخيل إذا كان هو القرين، قلنا الشيطان يطلق على شياطين الإنس والجن. وكذلك المرائي يقارنه الشيطان لأنه لم يرد تحقيق المصالح الحقيقية للبشرية، بل هو أصلا راء، ولذلك قال الله عن هؤلاء المرائين في سورة الأنفال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. فهم يقارنون الشيطان، وقد قلنا المقصود شيطان الإنس والجن. هذا الباعث الأول الذي يعين على معالجة هذه الأنفس السيئة التي قد وصلت إلى حضيض، ربما تصل إلى حضيض الكفر بالله. الباعث الأول هو الهرب من مقارنة الشيطان والهرب من الصحبة السيئة. نأتي إلى الباعث الثاني،
وهو قوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الباعث الثاني ذكره الله في قوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. أن يجمع الإنسان في الإيمان بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، هذا يقتضي أن يعطي الحقوق إلى أهلها، لأنه سيسأل. قال الله سبحانه وتعالى عنه وعن هذا الذي يسأل فيخسر: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، لا ينبغي أن يغتر بالسرور الذي يعتريه في الدنيا، فهناك حساب في الآخرة. فالسبيل الوحيد لعدم التلاعب بالحقوق أن يجمع الإيمان باليوم الآخر إلى إيمانه بالله. سبحان الله، صدق الله جل في علاه. تذوق جمال هذا الكلام الذي يجمع العتاب والإنكار والحث على التحرر مما أحاط بالنفس من الأسوار. فالمعنى: أي الشيء عليهم، لاحظ العبارة، وماذا عليهم، وماذا عليهم، إيش الجمال هنا؟ كأن الله يقول: أي الشيء عليهم، أي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وقد أسعدهم وأعطاهم، ماذا سيحدث لهم؟ لماذا لا يفعلوا ذلك؟ هذا إذا جعلنا كلمة ماذا اسما واحدا، ويجوز أن يكون ذا في معنى الذي، ويكون المعنى وما الذي عليهم لو آمنوا، ما الذي سيصيبهم، وما الذي عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وهنا لو آمنوا قدم الجواب، قدم الجواب اهتماما بالاستفهام، كقول قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث: ما كان ضرك، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فقدمت لو مننت الذي هو الجواب، وتقدير الكلام: لو آمنوا ما الذي كان يتعبهم ويثقلهم، لو آمنوا ما الذي كان يتعبهم ويثقلهم، هم أعطاهم الله أصلا مكن لهم فليؤمنوا، وعند ذلك سيجدون سعادة هي أعظم مما هم فيه، سيكون خفيفا نافعا لهم بدلا من الجدال وبدلا من المراءة. وكلما قل اليقين باليوم الآخر وجدت التلاعب المحرم الآثم بحقوق الناس على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى الحكومات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كان هذا هو الباعث، كان هذا الباعث الثانية من البواعث التي تؤدي إلى إقامة الحقوق وإعطائها لأهلها، وهو إلزام النفس بالجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الذي دلت عليه هذه الآية المباركة التي هي الآية 39. وننتقل إلى الباعث الثالث في الآية التي بعدها،
وهي قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
سبحان الله، هذه الآية آية عجيبة جدا. هذه الآية تبين لنا الباعث الثالث من البواعث التي تؤدي إلى إعطاء الناس حقوقهم. ماذا تدل هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن الباعث هو معرفة دقة الحساب يوم القيامة والإعداد لذلك. قد ذكر الله تعالى من مظاهر دقة الحساب ثلاثة أمور. الأمر الأول: عدم ظلم مثقال الذرة. إذن لا تفوت الذرة من العمل الصالح أو السيء أثناء الحساب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كانوا أصروا على البخل أو على الإنفاق رياء، فينبغي أن يعلموا أن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهو تتمة تهديد لهم. ومثقال الذرة ما معناه؟ قال ابن عباس: رأس نملة حمراء. والذرات تطلق على أصغر شيء يمكن أن يتصوره الإنسان. هذه الآية من أعظم الآيات، من أعظم الآيات التي كان يعطيها ابن مسعود مكانة خاصة، حيث يقول: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. ثم ذكر الآية الأولى هذه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قد مر الكلام عنها. والآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين في سورة النساء. والآية التي تليها التي هي الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والآية الخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن مسعود: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، أي بهن بهذه الآيات. تعال الآن إلى كلمة إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لنستعرض جزءا فقط من صورة عدم ظلم الله تعالى لمثقال الذرة في الحساب، فيما يرويه الإمام الآجري وغيره من أهل العلم عن ابن مسعود موقوفا وهو في حكم الرفع، وهو يحدث عن يوم القيامة. قال رضي الله تعالى عنه الذي هو ابن مسعود: يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان، من كان له الحق فليأتي إلى حقه. كتم الحقوق في الدنيا التي قال الله عنها: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كتمها منعها اختال وفخر وافتخر، الآن سيؤتى لأخذ هذه الحقوق. قال: فيقال هذا فلان ابن فلان، من كان له الحق فليأتي إلى حقه. قال: فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على ابنها، لا إله إلا الله. يصل الأمر بالناس إلى هذا الحد، المرأة تفرح أن يكون ابنها قصر في حقها لأنها تحتاج إلى الذرة من الحسنة، فيتفرح المرأة أن يكون لها الحق على ابنها أو على أبيها أو على أمها أو على أخيها أو على زوجها. ثم قرأ ابن مسعود من سورة المؤمنون: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فيغفر الله من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق العباد شيئا، فيقول: إيتوا للناس حقوقهم، فيقول: يا ربي فنية الدنيا، فمن أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول الله: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر طلبته، فإن كان وليا لله فضل له مثقال ذرة فضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال: وإن كان عبدا شقيا، قال: يا ربي فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، فيقول الله: خذوا من سيئاته فأضيفوها إلى سيئاته، خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار. ويبين قتادة رحمه الله تعالى ذلك هول ذلك، وهو يقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فيقول قتادة: لأن تفضل حسناتي في سيئاتي بمثقال ذرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه الله حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له بها حسنة يعطى بها خيرا. إذن قال الله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره الله في هذه الآية، وهو أن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم ذكر أمرا ثانيا، فماذا قال؟ وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها. الأمر الثاني: تضاعف الحسنة المقبولة. إذن من حيث الحساب لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن إذا بقيت حسنة فإن الله تعالى يضاعف هذه الحسنة، إذن هذا تبشير للمؤمنين، ولكن بأن يكونوا أولياء لله حقا. ومن ذا الذي يضمن ولاية الله؟ لابد أن يسارع ويبادر حتى يرجو رحمة الله، كما قال الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فيضاعفها، وردت فيه قراءتان: يضاعفها ويضعفها، وأريد به يضاعفها أضعافا كثيرة، لأنه لم يبين كم يضاعفها، كم ما بين. فبعض أهل العلم قالوا قراءة يضاعفها تدل على الضعفين، وقراءة يضاعفها تدل على الأضعاف الكثيرة، فقد جمع الله تعالى في ذلك بين القراءتين ليبين أنه يضاعف أضعاف لا يكاد الإنسان أن يتصورها، نسأل الله من فضله ورحمته. وقد ورد في مسند أحمد بن حنبل بإسناد فيه ضعف أن أبا عثمان النهدي جاء إلى أبي هريرة فقال له إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة. فقال وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يضاعف الحسنة 2000 حسنة، يعني 2000000 حسنة، والحسنة بمليوني حسنة. المقصود من هذا أن الله يعطي من فضله ما شاء كيف ما شاء، نحن نسأل الله تعالى من فضله ورحمته. طبعا من كثير هو ذكر بأن الإمام أحمد شاكر في تخريجه للطبري ذكر أن هذا الحديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه. وعن عبد الله بن عمير قال نزلت هذه الآية في الأعراب، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فقال رجل من المهاجرين فما لنا يا رسول الله إن كان هذا للأعراب؟ قال ما هو أعظم من ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كلمة يؤتي من لدنه أجرا عظيما، إذن من حيث الحساب لا يظلم مثقال ذرة. المرحلة الثانية، المؤمن عنده بعض الحسنات يضاعفها من أجل أن ينجو ويتثقل حسناته. طيب فوق ذلك، هل هناك شيء فوق ذلك؟ يأتي الأمر الثالث وهو ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طيب كيف يؤتي من لدنه أجرا عظيما؟ نقول بينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين الله تعالى في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يؤتيه أجرا عظيما، أي من لا شيء، من لا شيء. مثل من؟ قال الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، هم الذين يحبهم الله، فيؤتيهم من الأجور ما لا يخطر لهم على بال. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفاتهم بدقة، فقال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. إذن الذي يعطي للناس حقوقهم ويزيد على ذلك فإنه مستأهل لأن يعطيه الله تعالى أجرا عظيما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أغدو مع أخي في حاجته خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فإذا هذا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي يعطي الله تعالى من لدنه أجرا عظيما لمن يشاء. فلما قال وإن تك حسنة يضاعفها ذكر مضاعفته للحسنة من العمل، ذكر هنا من يعطيه أجرا عظيما من غير جنس العمل. وقد ورد عن السلف منهم ابن مسعود وسعيد بن جبير وابن زيد في قوله تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، قالوا الجنة يعطيها. وقال بعض أهل العلم من لدنه أي من عنده، إلا أن كلمة لدن أكثر تمكينا من كلمة عند. يقول الرجل عندي مال، إذا كان ماله ببلد آخر، فإذا كان عنده في بلده وعنده وهو متمكن منه يقول لدي مال، ويقول لدني سأعطيك من لدني هذا المال، أي مما أملكه وأنا متمكن من التصرف فيه. فالمقصود من لدنه أجر عظيم أكثر تمكنا من كلمة عند. وفي صحيح البخاري يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذا الأجر العظيم، من هذا الأجر العظيم الجاه الشفاعة التي يشفع بها المؤمنون لإخوانهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وإذا رأوا أي المؤمنون أنهم قد نجوا قاموا يشفعون في إخوانهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيذهب المؤمنون إلى النار، وطبعا يعطيهم الله تعالى ما يحميهم من النار عندما يدخلون النار، فيذهبون فيخرجون منها إما بالدخول إليها فيخرجون أو بالرؤيتها من بعيد ويطالبون بإخراج إخوانهم. ويحرم الله تعالى صورهم، أي صور الذين كان في قلبهم مثقال ذرة من الإيمان، يحرم صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا، فيقول اذهبوا، فمن وجدت في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، هذا من الأجر العظيم، هذا الجاه العظيم، فيقول اذهبوا فمن وجدت في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد الخدري وهو يحدث بهذا الحديث: إن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، ثم يخرج الله تعالى من النار من أراد سبحانه وتعالى. وذكر أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما يبشر المؤمنين وما يخوفهم في الوقت ذاته، لأنه بدأ بالتخويف الشديد وانتهى بالتبشير، فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثم ختم بقوله وإن تك حسنة يضاعفها. الأمر الرابع باستحضار شهادة الشهود يوم القيامة، وهو الذي ذكره الله في الآية 41 في الآية التي بعدها،
وهي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
نعم، هذه هي الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة التي تبين أن الله تعالى سيحضر الشهود يوم الوفود عليه. وفي مقدمة هؤلاء الشهود الأنبياء، ومنهم خاتمهم الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا جئنا؟ إذا ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة، وهذه الجملة هي كلمة جئنا التي تبدأ بكلمة جئنا لأنها عبارة عن جملة، أي فكيف يكون الحال زمان إتياننا بشهيد على كل أمة ومن كل أمة. ومضمون الجملة معلوم من آيات أخرى تقدم نزولها، مثل سورة النحل في قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، شهيدا عليهم، فقوله كلمة عليهم لا توجد هنا، لأنه قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، لأي شيء؟ عليهم، فبينها الله في سورة النحل، قال وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي سورة النحل قال الله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين في هذه الآية بعض وسائل عدم الظلم الذي وعد به في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من وسائل عدم الظلم أنه سيأتي بالشهود فيجري ذلك بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق، لتكون الحجة على المسيء أبلغ والتبكيت له أعظم، وتكون حسرته أشد، ويكون وليكون سرور من قبل ذلك، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسل أعظم عندما يؤتى به ويشهد على الناس، كما قال تعالى في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، وهي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما سمع هذه الآية بكى، وقد قال بعض علمائنا: إذا كان الشاهد يبكي فكيف بالمشهود عليهم. وهذه القصة لأنها قصة مهمة نذكر بعض تفاصيلها. ففي المعجم الكبير للطبراني عن يونس ابن محمد ابن فضالة الظفري عن أبيه، وكان مما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد بني ظفر أو ظفر التي هي القبيلة، فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر اليوم، ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأناس من أصحابه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارئا فقرأ، وقد بينت الرواية الثانية أنه بن مسعود، حتى أتى إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم حتى اضطرب لحياه فقال: أي ربي، شهدت على من أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أرى؟ هذه الآية العظيمة تحتاج نحتاج نحن إلى وقفة أكثر معها، ولعلنا نبينها إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخنا على ما قدمت، وشكر الله للإخوة المستمعين، ويعني إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في مجلس من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.